الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن ما ينهى عنه في خطبة الجمعة، وبهذا يكون قد انتهى الحديث عن أحكام صلاة الجمعة. ونبدأ في هذا الدرس من مشيئة الله تعالى الحديث عن أحكام العيدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. قول المصنف صلاة العيدين من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه، فإن هذه الصلاة سببها العيدان، وهي أيضا لا تصلى إلا في العيدين. وقوله صلاة العيدين تثنية عيد، والمقصود عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية. أما عيد الفطر فبمناسبة قضاء صيام رمضان، وأما الأضحى فبمناسبة اختتام عشر ذي الحجة. والعيد مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر، والجمع أعياد. وشرعت صلاة العيد في السنة الأولى من الهجرة، أول ما تمكن المسلمون من الاجتماع بعد الهجرة شرعت صلاة العيد، فهي تعبير عن اجتماع المسلمين. ولنتصور مشاعر المسلمين وخصوصا المهاجرين وهم يجتمعون للمرة الأولى بهذا العدد بعد 13 سنة من الاضطهاد، وما كانوا يستطيعون في مكة الاجتماع، فإذا بصلاة العيد المحفل العظيم يكون في المدينة في السنة الأولى بعد هذه المدة الطويلة من الاضطهاد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الأنصار: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه النسائي وهو حديث صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد العنوان: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة والتي أجمع المسلمون على مشروعيتها، واختلف الفقهاء في حكمها بعد الإجماع على المشروعية، هل هي يعني فرض عين، فرض كفاية، سنة؟ فمن أهل العلم من قال إنها سنة مؤكدة، وهو قول أكثر العلماء. قال النووي رحمه الله تعالى: وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سنة المجموع، وذلك لحديث الأعراب الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقيل إن صلاة العيد فرض على الكفاية، إن قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإذا اتفق أهل البلد جميعا على تركها أثموا، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما في المغني. وذلك لأن عبادة ظاهرة من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام الظاهرة مقصودة ولابد أن تحصل في البلد ولابد أن تقام، وهذا دليل على وجود الإسلام في البلد وظهور الإسلام في البلد. وقيل إن صلاة العيد واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويأثم من تركها بغير عذر، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا شيخ الإسلام وافق أبا حنيفة في أن صلاة العيد واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة. واحتج من قال بالوجوب بأدلة، ومن ذلك قول الله تعالى: فصلي لربك وانحر، وأن المقصود بهذه الآية صلاة عيد الأضحى لأن النحر يكون بعده، فصلي لربك وانحر، وأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد من هذه الآية الصلاة عموما، وأنها ليست خاصة بصلاة العيد، وأن معناها عندهم فصلي لربك، يعني أفرد الله بالعبادة بالصلاة وكذلك بالذبح، فيكون معناها كقوله تعالى في الآية الأخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طبعا اختار هذا القول من المفسرين ابن جرير رحمه الله وابن كثير أيضا. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي هذه صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والمراد بالصلاة هنا يعني في الآية فصلي لربك جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى، لكن الآية شاملة عامة. وبناء علينا علم قضية النزاع هنا في الاستدلال بالآية، هل الآية المقصود بها صلاة العيد بناء عليه تكون واجبة أو المقصود الصلاة عموما فلا تكون هذه الآية دليلا على وجوب صلاة العيد؟ هذا مكان النزاع. استدل الذين يقولون بالوجوب أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها وأمر النساء بالخروج إليها، والنساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، فكونه أوجب عليهن الخروج وأمرهن بالخروج، وأن التي ليس عندها جلباب تأخذ من جلباب أختها وتلبس وتستعير جلبابا للخروج، وأنه حتى الحائض التي ليس عليها صلاة تخرج، قالوا هذا يدل على الوجوب. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. طيب ما معنى العواتق؟ جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت، وقيل التي استحقت التزويج يعني صارت في سن الزواج. وأما ذوات الخدور فهو جمع خدر، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر خلفه، فكانت البكر في البيت لها مكان مخصص ما تكون في أي مكان في البيت، يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج كالبكر أمرهن بالخروج. والاستدلال بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد أقوى من الاستدلال بالآية السابقة التي في الاستدلال بها نزاع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولم يتخلف عنها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركها رسول الله مرة واحدة، ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة ليبين الجواز، ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة، كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوبه، وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه، وغير ذلك. وقوله خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، هذا طبعا إجابة على قول الجمهور، أن الجمهور يحتجون بحديث الأعرابي على عدم وجوب صلاة العيد، يقولون ما تجب إلا الصلوات الخمس. فقال وقوله خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة لا ينفي صلاة العيد، لأن الحديث يبين الصلوات الواجبة في اليوم والليلة وليس في السنة. وقوله خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة لا ينفي صلاة العيد، يعني الوجوب، فإن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة، وأما العيد فوظيفة العام. ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء، لأنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة، ولم يمنع من وجوب صلاة الجنازة، ولم يمنع من وجوب سجود التلاوة عند من أوجبه وجعله صلاة، ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف، وهو قول قوي جدا. وممن رجح وجوبها على الأعيان أنه واجب عيني الإمام الشوكاني رحمه الله كما في السيل الجرار، وتبعه الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية، وقال بالوجوب أيضا من معاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، القول بوجوب صلاة العيد. في ناس صلاة العيد عندهم نوم، ما في ولا يدور النقاش، هذا غير وارد عندهم أصلا، ولا حام طائر فكرهم حوله أساسا. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: صلاة العيدين الفطر والأضحى كل منهما فرض كفاية. وقال بعض أهل العلم: إنهما فرض عين كالجمعة، فلا ينبغي للمسلم تركهما، فلا ينبغي للمؤمن تركها. وصلاة العيد لا تقام إلا في مكان الاستيطان، وهذه من مسائل صلاة العيد. أين تقام؟ هل تقام في سفر؟ هل تقام في البادية؟ الجواب: صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى، ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصلي الجمعة يوم عرفة، وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة، ولم يصلي صلاة العيد في ميناء. فتوى الشيخ بن باز. وقد سبق في صلاة الجمعة أن أصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة وكذلك العيد ثلاثة فأكثر، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. طيب، متى يبدأ وقت صلاة العيد؟ قال المصنف رحمه الله: وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، فلا يجوز أداء صلاة العيد قبل طلوع الشمس بالاتفاق. فتح الباري لابن رجب. وهل تفعل بعد طلوع الشمس مباشرة أم لا بد من الانتظار حتى يزول وقت الكراهة بارتفاعها قيد رمح؟ مذهب جمهور العلماء أنه لا بد من انتظار ارتفاعها قيد رمح حتى يزول وقت النهي. وقيل يبدأ من طلوع الشمس، وهو مذهب الشافعية، لأن صلاة ذات سبب فلا يراعى فيها أوقات الكراهة. واستدل من قال بهذا القول بحديث يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود. قال النووي بإسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حجر في تغليق التعليق وكذلك الألباني. ومعنى قد فرغنا يعني من صلاة العيد في مثل هذه الساعة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وذلك حين التسبيح، ما هي صلاة التسبيح هنا؟ الضحى. فمعنى ذلك أنهم كانوا يفرغون من صلاة العيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دخول وقت الضحى الذي يبدأ من ارتفاع الشمس. هذا على مذهب الشافعية، واستدلوا بهذا الحديث. والجمهور قالوا لا يبدأ بصلاة العيد إلا بعد زوال وقت الكراهة، يعني حين دخول وقت صلاة الضحى. وقال ابن رجب والمراد بحينها أي وقتها المختار وهو إذا اشتد الحر، فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بسر ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي، فإن ذلك هو الأفضل بالاتفاق، يعني حتى يزول وقت النهي. وعمل السلف يدل على ذلك، فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتى تطلع الشمس، وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد، وهذا يدل على أن صلاة إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي فتح الباري. طيب ما هو آخر وقت لصلاة العيد إذن؟ الجواب زوال الشمس، كما في المجموع والمغني قال مجاهد كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار، وقال أحمد لا يكون الخروج للعيدين إلا قبل الزوال. طيب إذا لم يثبت العيد إلا في أثناء النهار، فإن علم به قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم وصلوا صلاة العيد، وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار فيخرجون من الغد للصلاة، وهو قول أكثر العلماء. طبعا هذا يتصور في أي عيد المسألة هذه؟ في عيد الفطر. كانوا من قديم ما في وسائل اتصالات سريعة، فربما يرى هلال شوال واحد بعيد عن المدينة، فحتى يأتي يعني يصل ليبلغ ربما يكون قد طلع النهار ارتفع، ربما تكون زالت الشمس. فلذلك المسألة الآن لو ما بلغ الناس في المدينة أنه ثبت هلال شوال أو رؤي هلال شوال إلا أثناء النهار، فماذا يفعلون؟ إذا جاءهم الخبر قبل الظهر، هم الآن مثلا 29 رمضان انتهى، الآن دخلوا في 30 رمضان لأنه ما عندهم خبر، صائمين في الصباح، جاء واحد أو أكثر قبل الظهر قبل الزوال وأخبرهم أنه رأى هلال شوال الليلة الماضية فركب إليهم بس من بعيد، يعني قد يرى على بعد 100 كيلو مثلا، متى يصل المدينة ليخبر؟ طيب فلو وصلهم قبل الظهر قبل الزوال خرجوا مباشرة لصلاة العيد لأنه لا زال وقت العيد قائما. طيب وإذا ما وصلهم إلا بعد الزوال خرجوا من اليوم الثاني لصلاة العيد، فتكون صلاة العيد يوم 2 شوال، لكن لأن الوقت انتهى في اليوم الأول خلاص زالت الشمس، فلا سبيل إلى صلاة العيد في اليوم الأول من شوال وقد زالت الشمس، فيخرجون اليوم الثاني. واستدلوا بحديث أبي عمير بن أنس قال حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن المنذر والنووي، وقال ابن كثير رحمه الله في كتاب إرشاد الفقيه إسناده جيد صحيح، وكذلك صححه الألباني في الإرواء. وقال ابن رجب وصححه إسحاق بن راهوية والخطابي والبيهقي واحتج به أحمد وتوقف به الشافعي وقال لو ثبت قلنا به فتح الباري، وقيل تسقط ولا تصلى بعد ذلك كما لا تقضى الجمعة إذا فاتت وهو قول مالك، لكن السنة الصحيحة ثابتة وشاهدة على أنه تصلى صلاة العيد إذا ما بلغهم خبر إلا بعد الزوال ثاني يوم. طبعا ما يثبت خلاص. ثم اختلفوا هل هذا الواحد إذا رآه يفطر سرا، يفطر هو ولا يصوم، لأن بالنسبة له انتهى الشهر، فهناك حكم يتعلق به هو. أما بالنسبة للناس فإذا قلنا لا يثبت هلال شوال إلا برجلين فأكثر احتياطا في العبادة للخروج منها، فإنه لا يلزمهم العمل بخبر الواحد. طيب إذا فاتت صلاة العيد مع الإمام، من فاتته صلاة العيد مع الإمام، الجمهور على أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام يشرع له أن يصليها منفردا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ويصلي العيدين المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة. وقال المرداوي: وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها على صفتها، يعني كما يصليها الإمام، 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 في الثانية، 7 طبعا من غير تكبيرة الإحرام، 5 من غير تكبيرة القيام. وقال ابن قدامة: هو مخير، إن شاء صلىها وحده وإن شاء صلىها جماعة. ومذهب الحنفية أن من فاتته الصلاة مع الإمام فقد فاتته الصلاة. قال في الدر المختار مع حاشية بن عابدين في الفقه الحنفي: ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قول الحنفية، ورجحه أيضا الشيخ بن عثيمين المعاصرين، وفتوى اللجنة الدائمة على قول الجمهور. ما هو قول الجمهور؟ أنه يصليها وحده إذا فاتته مع الإمام، جاء في فتوى اللجنة الدائمة: ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها. وبهذا قال الإمام مالك وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، كذلك الشافعي رحمه الله. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم فلا تأتوها تسمعون. يعني بماذا استدل الجمهور؟ الأصل في قضائها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. وكذلك ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين. انتهت فتوى اللجنة الدائمة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة فعلها في الصحراء. وهذا الذي مضت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، السنة العملية في ترك الصلاة في مسجده صلاة العيدين وأدائها في المصلى الذي على باب المدينة الخارجي، زاد المعد بن القيم. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، رواه البخاري ومسلم. فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد ويترك مسجده، وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول، ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه. ثم إن هذه السنة يجتمع فيها أهل البلد جميعا، رجالا ونساء وصغارا، تجمعهم كلمة واحدة خلف إمام واحد، يكبرون ويدعون مخلصين على قلب رجل واحد، فرحين مستبشرين بنعمة الله، فيكون العيد عندهم عيدا. ملخص من كلام العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي. قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي معلقا على حديث أبي سعيد: وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه. ولا يصلي في المسجد إلا عند الضرورة، مثل نزل ونزول المطر مثلا. وقال الإمام مالك: لا يصلون في مسجدهم، ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم المدونة وفي الموسوعة الفقهية، ولم يخالف أحد من الأئمة في ذلك، إلا أن الشافعية قيدوا أفضلية الصلاة في الصحراء بما إذا كان مسجد البلد ضيقا، وإن كان المسجد واسعا لا يتزاحم فيه الناس فالصلاة فيه أفضل، يعني ربما يكون هذا في مكة والمدينة. وقال ابن قدامة رحمه الله: السنة أن تصلى العيد في المصلى. طبعا حتى في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى في مسجده، خرج إلى المصلى، الأرض المكشوفة الواسعة الصحراء، أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. يعني لو واحد في المدينة قال في مصلى مكشوف وفي صلاة العيد في المسجد النبوي، ما هو الأفضل؟ في الصلاة في الصحراء، يخرجون إلى المكان الرحب الواسع الذي يجمع البلد. قال ابن قدامة: السنة أن يصلى العيد في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه. ليش؟ إذا كان أفضل وقريب منه يترك الأيسر والقريب والأفضل ويذهب إليه، معنى ذاك هو الأفضل. قال: ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمتي ترك الفضائل. قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف المسجد. المغني لابن قدامة. فتح الجوامع لصلاة العيد في البلد أفقد صلاة العيد شيئا من عظمها في النفوس، وصار كثير من الناس يصلون في المساجد بدون سبب ولا عذر، يعني ما في مطر ولا في فتفرقوا، فصارت كأنها صلاة جمعة، مع أن مقصود الشارع واضح في صلاة العيد جمع أهل البلد في مكان واحد، لو كانوا مليون في مكان واحد. وابن قدامة رحمه الله في قوله: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، فيه إشارة إلى حديث أبي هريرة في المستدرك الحاكم أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، صححه الحاكم وحسنه النووي في الخلاصة. ولكن هذا الحديث يرويه عن أبي هريرة أبو يحيى عبيد الله التيمي وهو مجهول الحال. قال الذهبي في مختصر سنن البيهقي: عبيد الله ضعيف، وقال في الميزان: لا يكاد يعرف، وهذا حديث منكر. ولذلك ضعف الحديث ابن القطان والذهبي وابن حجر العسقلاني، وكذلك الألباني في رسالته: صلاة العيدين في المصلى هي السنة. طيب، أين يصلي أهل مكة صلاة العيد؟ عرفنا في المدينة، ما هو الحال؟ قال الشافعي: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم، وأحسب ذلك والله تعالى أعلم، لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم، ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه. كتاب الأم للشافعي. وقال الملا علي القاري رحمه الله: الظاهر أن المعتمد في مكة أن يصلي في المسجد الحرام على ما عليه العمل في هذه الأيام، يعني صلاة العيد، ولم يعرف خلافه منه عليه الصلاة والسلام ولا من أحد من السلف الكرام، فإن المسجد الحرام وضعه الله لعموم العبادات من صلاة الجمعة والجماعة والعيد والاستسقاء والجنازة والكسوف والخسوف، لقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس مرقاة المفاتيح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أما في مكة فلا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام، ولهذا استثنى يعني صاحب الروض المربع مكة المشرفة، ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم، يقول الشيخ العثيمين: أن الصلاة في الصحراء في مكة صعبة لأنها جبال وأودية، فيشق على الناس أن يخرجوا، فلهذا كانت صلاة العيد في نفس المسجد الحرام. الشرح الممتع. ما حكم إقامة أكثر من صلاة عيد في المدينة وجعل أكثر من مصلى عيد في البلد الواحد؟ في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا أمكن الاجتماع فهو أفضل، يعني كل أهل البلد في مصلى واحد، هذه السنة الأصلية. وإذا كان يشق عليهم فلا مانع من أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيدين 30 كيلا أو نحوها مما يشق معه الاجتماع. يعني الآن في بعض البلدان مثلا عاصمة، العواصم، تجد العاصمة أحيانا فيها يعني 8 مليون، 10 مليون، 13 مليون، فكيف يعني يجمع هؤلاء في مكان واحد؟ يشق جدا. فمثل هؤلاء لو جعلوا مثلا مصلا شرقيا وآخر غربيا أو شماليا وجنوبيا أو واحد في وسط المدينة، لا بأس بتعدد المصليات للحاجة. ثم قال المصنف رحمه الله: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يعني هذا من السنة. قال ابن قدامة في المغني: ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، صدقة الفطر، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. ولأن لكل عيد وظيفة، فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أنه بتأخير صلاة عيد الفطر يتسع وقت إخراج الفطرة المستحب إخراجها فيه، وبتعجيل صلاة الأضحى يتسع وقت التضحية، ولا يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل حتى يأكلوا من ضحاياهم، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في كتاب فتح الباري. قال عطاء: وكانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى، فيقولون: نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا. فبالنسبة لصلاة عيد الفطر يفطرون ويطعمون ثم يخرجون حتى لا يعجلوا عن الصلاة لأجل عودة للأكل، خلاص يذهب لصلاة الفطر عيد الفطر وقد طعمه. لكن الأضحى هناك استعجال يصلونه في أول الوقت حتى يتمكن من أن يطعم من أضحيته. قال ابن رجب فتح الباري: ويكون تعجيل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من المزدلفة إلى منى ورميهم وذبحهم، يعني قدر الوقت، متى يخرجوا من مزدلفة؟ إذا أسفر جدا قبل الإشراق، حتى يصلوا إلى منى كم يحتاج لهم الوقت؟ على الرواحل، ثم يرموا، ثم ينحروا. فقالوا: يكون أهل الأمصار في ذبح الأضحية تبعا للحجاج، فإذا نحر الحجاج في منى ذبح أهل البلدان أضاحيهم. قال: ويكون تعجيل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من المزدلفة إلى منى ورميهم وذبحهم، نص عليه أحمد في رواية حنبل، ليكون أهل الأمصار تبعا للحاج في ذلك، فإن رمى الحاج الجمرة فإن رمي الحاج الجمرة بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار. الحاج ما عنده صلاة عيد. طيب، ومن السنن عند الخروج لصلاة العيد: أولا التبكير في الحضور، فيستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام، فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس. قال مالك: مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلى وقد حلت الصلاة، يعني يحسب وقت قطع المسافة إلى المصلى بحيث يصل على وقت الصلاة. فأما غيره فيستحب له التبكير والدنو من الإمام ليحصل له أجر التبكير وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس ولا أذى أحد. قال عطاء بن السائب: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل ليصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما، يعني وعليهما ثيابهما، يعني متجهزين لصلاة العيد، وعليهما ثيابهما، ثم يتدافعان إلى الجبانة، يعني مصلى العيد، أحدهما يكبر والآخر يهلل. من السلف عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل المغني. ثانيا من السنن الذهاب ماشيا، فيستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار، لحديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، رواه ابن ماجه، وضعفه النووي، حسنه الألباني، وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، ورواه الترمذي أيضا. قال ابن قدامة: وإن كان له عذر وكان مكانه بعيدا فركب فلا بأس. قال أحمد رحمه الله: نحن نمشي ومكاننا قريب، وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. المغني: طبعا لا بأس أن يجمع بين الركوب والمشي، فيركب إلى مكان يستطيع المشي منه ثم يمشي. وعن عبد الله بن العلاء بن الزبير أنه سمع عمر بن عبد العزيز على المنبر يوم الجمعة يقول: إن الفطر غدا، فامشوا إلى مصلاكم، فإن ذلك كان يفعل، يعني هذا هدي من سبقكم، ومن كان من أهل القرى فليركب، فإذا جاء المدينة فليمشي إلى المصلى. واحد في قرية خارج المدينة يركب المدينة، دخل المدينة ربط الدابة ومشى إلى المصلى. هذا فيه الجمع بين الركوب والمشي لمن كان مكانه بعيدا. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، ويستحب أن لا يركب إلا من عذر. طبعا المشي في الإسلام واضح، يعني واضح في العبادات، يعني الأفضل الذهاب لصلاة الجماعة ماشيا، وإلى صلاة الجمعة ماشيا، وإلى صلاة العيدين ماشيا، وأن يرجع ماشيا، ويذهب للطواف ماشيا، والسعي ماشيا، ويذهب لرمي الجمرات كذلك. طبعا لا حرج الركوب، ثبت النبي عليه الصلاة والسلام ركب في مواضع من الحج، لكن ركب ليرى الناس عمله. طيب، فالشاهد أن المشي في العبادات واضح في الدين، مشي فيها مشي مشي كثير. قال المصنف رحمه الله: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. والفطر في الفطر خاصة خاصة قبل الصلاة بتمرات الوتر. فمن السنة في عيد الفطر أن يفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة ويأكل تمرات، لما رواه البخاري عن أنس مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري. وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم، وإيذانا بالإفطار وانتهاء الصيام. وعلل ابن حجر رحمه الله بأن في ذلك سدا لذريعة الزيادة في الصوم، وفيه مبادرة لامتثال أمر الله الفتح. ومن لم يجد تمرا فليفطر على أي شيء مباح. وأما في عيد الأضحى فإن المستحب أن لا يأكل إلا بعد الصلاة من إيش؟ يأكل من إيش؟ من أضحيته. لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى إيش؟ حتى يصلي، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قال ابن قدامة: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم لا نعلم فيه خلافا. ولأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه، فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله عز وجل وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة. كل يوم كان يصوم في رمضان العادة الصيام، الآن سيبطل العادة، يوقف العادة ويفطر. والأضحى بخلافه، ولأن في الأضحى شرع الأضحية والأكل منها، فاستحب أن يكون فطره على شيء منها. قال أحمد: والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح. طيب الواحد ما عنده أضحية، ما عنده قيمة أضحية. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته، وإذا لم يكن له ذبح لم يبالي أن يأكل المغني. فإذا من الذي يتأكد في حق أن لا يأكل إلا بعد صلاة الأضحى؟ الذي له أضحية. وقول الإمام أحمد يفهم منه أنه إذا لم يكن لديه أضحية فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة، بل هو بالخيار. فلو أكل قبل أن يخرج إلى الصلاة فإننا لا نقول له إنك خالفت السنة. الشرح الممتع لابن عثيمين. والمستحب أن يفطر على التمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عليه ويأكلهن وترا، لقول أنس يأكلهن وترا، ولأن الله تعالى وتر يحب الوتر، ولأن الصائم يستحب له الفطر كذلك المغني. فالواحدة لا تحصل بها السنة. لماذا؟ الواحدة وتر لكن لا تحصل بها السنة، لماذا؟ لأن الحديث فيه لفظ تمرات، فواحدة لا تحصل بها السنة. فما هو أقل ما تحصل به السنة؟ ثلاث، حتى تكون قد عملت بقوله تمرات وعملت بقوله وتر. ولو أكل خمسا أو سبعا أو تسعا فلا بأس، فيأكل تمرات يقطعها على وتر، وكل إنسان ورغبته، قال الشيخ العثيمين، فليس مقيدا فله أن يشبع. قال المصنف رحمه الله يعني في سنن العيد أيضا: وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه. وذكر النووي رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد. قال ابن رجب: الغسل للعيدين نص أحمد على استحبابه، وحكى ابن عبد البر إجماع عليه، وكان ابن عمر يفعله، فتح الباري. فقد صح في الموطأ وغيره أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وسأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل. قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. رواه البيهقي وصحح إسناده في الإرواء. والمعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال الجمعة والاجتماعات العامة كالعيدين. وفي الموطأ عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. صححه الألباني. قال ابن رجب: وهذا تنبيه على أن ذلك مأمور به في كل عيد للمسلمين، لأنه قال إن هذا يوم عيد. قال عن الجمعة: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا، فيؤخذ منه أن الغسل في كل عيد. وأما وقت الاغتسال للعيد فالأفضل أن يكون بعد صلاة الفجر، ولو اغتسل قبل الفجر أجزأ لضيق الوقت والمشقة، والناس يذهبون بسرعة، وبعضهم يصلي الفجر وينطلق مباشرة إلى المصلى. فلو اغتسل قبل صلاة الفجر فلا مانع، وقد يكون المصلى بعيدا. قال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف، ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة. انتهى. والغسل في العيد لليوم لا للصلاة، بخلاف الجمعة، الغسل في الجمعة للصلاة لا لليوم، لأننا لو قلنا الغسل في الجمعة لليوم ممكن واحد يغتسل العصر ويقول أليست السنة الاغتسال لليوم والعصر من اليوم، أنا اغتسلت العصر. نقول غسل الجمعة للصلاة وليس لليوم. قالوا أو قال ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى أن الغسل في العيد لليوم لا للصلاة، ولذلك يسن حتى لمن لا يحضر الصلاة أو من فاتته. وهذا طبعا اجتهاد رحمه الله، ولكن بالنظر إلى اجتماع الناس وأن يكون الإنسان ذا رائحة طيبة عند التقاء بإخوانه والتجمل في الخروج للصلاة، فإن معنى التنظف لأجل اللقاء والاجتماع في العيد يدعو أن يغتسل قبل صلاة العيد. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته التجمل والتزين في العيد. قال ابن رجب رحمه الله: لا خلاف بين العلماء فيما نعلمه في استحباب لبس الثياب أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد، فتح الباري بن رجب. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة. صحيح بن خزيمة. وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر كان يلبس العيد أجمل ثيابه، فينبغي الرجل أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد. قال ابن قدامة: ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك كما ذكرنا في الجمعة. قال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، والإمام بذلك أحق، لأنه المنظور إليه من بينهم، إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة والنسك المغني. هذا طبعا رأي ابن قدامة رحمه الله، ولكن قال الشيخ العثيمين: هذا القول في غاية الضعف أثرا ونظرا. أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك يلبس أحسن الثياب، فهذا القول مخالف للسنة، يعني يذهب لصلاة العيد بثياب الاعتكاف مخالف للسنة. وأما النظر فلأن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه، ولكن من طول بقائها عليه، ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا ليلة العيد أو في آخر يوم من رمضان ما أثر. فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفا لابسا أحسن ثيابه. شرح الممتع. قال ابن رجب: وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته حتى النساء والأطفال. يعني إذا كان التزين لأجل اليوم فحتى الذين لا يصلون العيد يلبسون ويتزينون. قال المصنف رحمه الله: يذهب من طريق ويرجع من أخرى. وهذا من سنن الذهاب لصلاة العيد، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وقد اختلف في الحكمة في مخالفته عليه الصلاة والسلام الطريق ذهابا ورجوعا على أقوال. قيل: يشهد له الطريقان عند الله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أرحى لها. وقيل: يتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا. وقيل: لإظهار شعائر الإسلام في هذا الطريق وهذا الطريق. وقيل: لإظهار ذكر الله هنا وهنا. وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم. وقيل: ليغيظ المنافقين واليهود الذين يرونه هنا وهنا. وقيل: ليسلم على الناس في هذا الطريق وفي هذا الطريق ويجيب على أسئلتهم هنا وهنا. قال ابن القيم: إنه لا مانع أن يكون لجميع ما تقدم. قال المصنف رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين. فيصلي بهم ركعتين. نقف هنا في أحكام صلاة العيد، ونتابع بمشيئة الله تعالى الكلام عن هذا الموضوع في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.